بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الحمد لله، نبدأ إن شاء الله تعالى في دروسنا في هذه الأيام الثلاثة، كما قلنا السبت والأحد والاثنين في العصر، إن شاء الله تعالى تكون في تفسير أو تفصيل في قوله جل وعلا: لعلكم تتقون. على أن التقوى هي غاية الصيام وغاية الصائم، والحكمة والفائدة الكبرى من الصيام، إذ الصيام فيه فوائد وثمار عظيمة، لكن أعظمها، وإن شاء الله تعالى في تفسير السعدي إن شاء الله نذكر، أو قد ذكر العلامة السعدي عدة فوائد غير التقوى، لكن التقوى هي أكبر فائدة يستفيدها الصائم من الصيام. فقوله جل وعلا: لعلكم تتقون، لعل هنا بمعنى كي تتقوا الله جل وعلا. وذكر العلماء في تفسيرها عدة تفاسير، أي في قوله لعلكم تتقون، فمنهم من قال لعلكم تتقون أي لعلكم تضعفون، فإذا ضعفتم أي في طعامكم، معنى إذا لم تأكلوا يأتي الضعف، وهذا الضعف يؤدي أيضا ضعف في الشهوة، فإذا ضعف الإنسان في شهوته وفي شهوته شهوة البطن وشهوة الفرد، فإنه يتحقق عنده التقوى، أو تتحقق عنده تقوى الله جل وعلا. فتتقون قالوا معناه تضعفون. ومنهم من قال أن قوله جل وعلا لعلكم تتقون أي أنكم كما أنكم اتقيتم الله في ترك الشراب والطعام والشهوة، فيسهل عليكم ترك غيرها لله عز وجل، ما دام أن الصائم ترك الطعام والشراب والشهوة لأجل الله واتقاء الله عز وجل، فمن باب أولى، بل من الأسهل له أن يترك ما هو دون ذلك. الأكل والشرب والشهوة هي أحب الرغائب إلى الإنسان، فلما يتركها لله عز وجل واتقاء الله، فهو سيتقي الله عز وجل فيما هو دون ذلك. فقال جل وعلا لعلكم تتقون، وهذا المعنى موجود. أيضا ذكر بعضهم أن قوله جل وعلا لعلكم تتقون أي إذا صمتم فإن العبد يتقي بذلك الصوم، يتقي بذلك الصوم ما يكون من المعاصي والشهوات، لأن عدم الطعام والشراب يضيق مجاري الدم، أن الإنسان إذا لم يأكل ولم يشرب ضاقت مجاري الدم وعروق الدم، وهذا يضيق على الشيطان مشيه، لأن الشيطان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجري مجرى الدم، أنا في العروق يجري مجرى الدم، فإذا ضيق عليه فإنه يبتعد. فكذلك إذا أكل الشخص أو امتنع عن الطعام والشراب ضيقت شرايينه، وهذا يضيق على الشيطان مداخله. ولهذا كان الصوم جنة، أي وقاية، وقاية يقي بها العبد من المعاصي، على يحارب بها الشيطان الرجيم ويحارب بها نفسه التي تأمره بالسوء، ويحارب بها أيضا ما الأطماع التي في هذه النفس من أطماع الدنيا وغيرها. فكل ذلك يكون هذا الصوم وسيلة لمحاربة هذه الأشياء. ولا شك أن محاربة هذه الأشياء ينتج منها تقوى الله جل وعلا. فلهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. وجاء خارج الصحيح من حديث جابر قال: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وجاء أيضا بلفظ: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. كجنة أحدكم، الجنة هي الترس وما يقي المحارب، يسمى جنة، الترس الذي يقي به السيوف ويقي به السهام ويقي به ما يكون من العدو، هذه تسمى جنة. فقال: كجنة أحدكم من القتال، عندما تقاتل تستجن بهذا الترس، معنى كانوا لما يقاتلون بالسيوف والسهام وكذا يقي ذلك بترسه، فهذه جنة. وكل ما يتترس به فهو جنة. حتى الآن مثلا في الحروب، هذه المتارس التي يفعلها أهل الحروب تعتبر جنة لهم، فكذلك الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، وقاية من النار، فالجنة هي الوقاية. فلهذا فالصوم جنة، فما دام أنه جنة فهو لا شك أنه يثمر تقوى الله جل وعلا، يثمر تقوى الله جل وعلا. فجنة يستجن بها العبد من النار، يستجن بها أيضا كجنة أحدكم من القتال، يقي نفسه بهذا الصوم. فالصوم يبعد الشهوة ويبعد ما يستدعي إلى المعاصي. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للفرج وأحصن، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ومن لم يستطع، ما استطاع الزواج، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء قالوا كاسر للشهوة. فلهذا فالصيام كاسر للشهوة ومضيق على الشيطان طريقة. وبهذا كله يأتي معنى التقوى. وأيضا كذلك كما تعلمون أن هذه الطاعات وهذه العبادات هي مقصدها تقوى الله جل وعلا، مقصدها أن يتقي العبد ربه جل وعلا فيمتثل أمره جل وعلا ويجتنب نهيه. ولهذا قال الله عز وجل في هدايا الحج والأضاحي وغير ذلك، قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل ما سيناله هذا اللحم ولا الدم، ولا هو محتاج إليه جل وعلا، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ولكن يمتحن عباده حتى يتقوه. يا عبادي فاتقون. فلهذا فهذه الطاعات إنما لأجل تقوى الله لعلكم تتقون. فالهدف والغاية والفائدة العظمى هي تقوى الله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالعبادة هي تقوى الله، معناه يتقي الله عز وجل بها العبد في فعله أوامر الله. ولهذا امتحن الله عز وجل قلوب عباده بالتقوى في هذه الطاعات. ولهذا في سورة الحجرات لما ذكر ربنا جل وعلا قوله سبحانه: لا ترفعوا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحنها الله فوجدها متقية. ففعل المأمور وترك المنهي عنه هو تقوى الله جل وعلا. ولهذا امتحن الله عز وجل قلوبهم في هذا الأمر، فكان الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وغيرهم كانوا من أتقى الناس لله عز وجل. وهذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عندما رفع أصواتهما عند رسول الله، فكان لما جاء وفد بني تميم، وهذه السورة كما هو معلوم سورة الحجرات نزلت عندما جاء وفد بني تميم، فاختلف في تأمير من الذي يؤمرونه أو يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على بني تميم. فذكر أبو بكر الأقرع بن حابس، وذكر عمر آخر، فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآية تندموا وبكوا أنهم رفعوا أصواتهم عند رسول الله، فكانوا يسرون له، كانوا يسرون له الكلام، معنى إذا تكلموا عنده الصديق أو عمر. كان جاء في عن عمر أنه كان حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفهمه من خفض صوته، أنا كان يخفض صوته جدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه الكلام، يقول: إيش تقول مثلا. وكان أبو بكر أيضا يخفض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الامتحان، امتحن الله قلوبهم للتقوى. فمواضع الامتحان كثيرة، وأعظمها العبادات. العبادات تمحيص للتقوى. من الذي يتقي الله عز وجل فيؤدي هذه العبادة مثل ما أراد الله؟ انظر الآن إلى هذا الصيام. الصيام يمتحن العبد فيه هل يتقي الله أم لا يتقي الله، لأن ليس المقصود من الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط، لا، بل المقصود ما هو أعظم من هذا. ولهذا في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تأمل هذا الحديث العظيم، يبين لك أن الصيام قصده التقوى. إذا لم يتق الله العبد في صيامه وفي تأديته هذه العبادة حق تأديتها فإنه لا ينفع هذا الصيام الذي جاء به. إذا لم يكتسب التقوى في الصيام فالصيام لا ينفع العبد. من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور والشهادة والكذب والنميمة والغيبة كلها تدخل في قول الزور، والعمل به أن يعمل بهذه الأشياء، والجهل، الجهل قال العلماء جميع المعاصي، لأن العبد إذا فعل المعصية فعلها بجهل كما ذكر الله عز وجل إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فعل المعاصي جهل، فعل المعاصي جهل، فلهذا هنا سماها النبي صلى الله عليه وسلم والجهل أي المعاصي، مثل ما جاء في الحديث القدسي الآخر فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. لا يرفث، الرفث هو الجماع سواء كان بالفعل أو بالقول، معنى أنه يأتي بالكلام الفاحش، والفسوق هي المعاصي. فهذا الصوم الذي أراده الله، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي لا يرد له هذا الشتيمة ولا يرد له هذا السب، بل يقول إني صائم. يتذكر أن الصوم يمنع من الجهل، يمنع الصائم أو يمنعه الصوم من أن يرتكب الحرام، فلهذا يذكر نفسه بأنه صائم، اللهم إن أو يقول اللهم إني صائم أو إني صائم. وأما اللهم إني امرؤ صائم فالظاهر أنها لم تثبت. فلهذا كما قلنا أن الصوم يمتحن به العبد في بتقوى الله جل وعلا، فالصوم بلا تقوى لا ينفع وليس فيه أجر، يذهب أجر الصائم إذا كان صومه بلا تقوى الله، كما جاء في الحديث الآخر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما يتحصل على شيء من الأجر، ما تحصل من صيامه إلا الجوع والعطش، تجد صيامه كله مخالفات، يغتاب وينم ويؤذي الناس ويؤذي الصائمين ويؤذي جيرانه وأيضا يؤذي أهله، يؤذي أباه وأمه وغير ذلك من المخالفات التي تذهب أجر الصائم، فلا ينتفع الصائم بصيامه، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وكما قال جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله كما أخرج ذلك البيهقي وكذلك ابن نصر المروزي، أنه كان يقول ليس الصيام عن ترك الطعام والشراب، ليس صيام عن ترك الطعام والشراب. فلهذا أيها الإخوة الكرام يتحقق هنا معنى أو معنى هذه الآية قوله لعلكم تتقون. فالتقوى هي السلاح الذي يكون مع العبد، أو أقصد الصيام هو سلاح يتقي به العبد ربه جل وعلا، ويتقي به العبد أقصد معناه يتقي به العبد ما يوصله إلى تقوى الله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وأيضا كذلك النفس الأمارة بالسوء، وكذلك غير ذلك مما يؤديه إلى المعاصي من الشهوات، سواء كان شهوة الدنيا أو شهوة الفرج أو شهوة البطن وغير ذلك. فهذا في تحقيق هذه أو في معنى قوله جل وعلا لعلكم تتقون. وإن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق نذكر شيء من ما يبين لنا ما هي التقوى وكيف تحقيق هذه التقوى وكذلك ثمارها. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.